الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 94 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: الجامع لمعاملات أهل السنة وأخلاقهم. طريق السلامة في الدنيا والآخرة هو العمل بشرع الله تعالى في العبادات والمعاملات والاعتقادات، في إحسان الخلق مع الله تعالى بتوحيده، ومع النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته، والسير على طريقته على فهم سلفنا الصالحين، ومع سلفنا بعدم الطعن والسب والسلب لهم، ومع الخلق ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. لأنك قد تجد من يكون مع الخلق باذلا للندى وكافا للأذى ومطلقا للوجه، لكنه سيء في الباب الأول. وربما تجد من شأنه مع الله عز وجل في توحيده على حال حسن، ولكنه مضيع للمتابعة. فلذلك لابد من أن يكون الإنسان في جميع شأنه على ما شرع الله عز وجل وفرض. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية في بيان طريقة السلف ثمهم مع هذه الأصول، بعد أن ذكر التوحيد وذكر شأن الصحابة وطاعة أولياء الأمور والإيمان بالمغيبات، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصوص بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص شد بعضه بعضا، أي الأخوة الإيمانية، وشبك بين أصابعه قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء إن أصابتهم الفتن والمحن والشدة من موت قريب أو ضيق حال، يحثون على الصبر امتثالا لشريعة الله عز وجل واصبر، والشكر عند الرخاء شكر الله على نعمه، والرضا بمر القضاء، أما القضاء الحسن الجميع يرتاح له، لكن القضاء الذي يلحق الإنسان منه التبعات يحتاج إلى الصبر عليه، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعث ليتم صالح الأخلاق. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك أي من الأرحام، وتعطي من حرمك أي منعك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه الصفات لا تكون إلا في خلص المؤمنين: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما قلت كأنما تسفههم المل، ولن يزل معك من الله حافظ ما دمت على ذلك. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق المملوك، بمعنى أنه دين شامل، يعني ليس مختص بباب دون باب ولا بمعاملة دون معاملة، دين شامل يدخله في السلم كافة. وينهون عن الفخر إما بالأنساب وإما بالأحساب وإما بالأموال وإما بالعلم وبغير ذلك. الفخر بابه واسع، فلا يجوز أن تفتخر بنعمة وهبها الله لك، إذ أن الفخر ربما يكون من أسباب زوالها، ولأن الفخر بها ليس من شكرها، ولأن الفخر بها أذية. حين يراك المسلم وأنت تفتخر وتتعاظم عليه يتأذى، ولأن الفخر غرور، غرور في النفس، تطاول وركون إلى النفس، والشأن عائد إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الله أمر بالتواضع ولم يأمر بالفخر، الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والخيلاء يكون في المشي، في اللباس، في الهيئة، والبغي التجاوز على الغير، والاستطالة الترفع على الخلق بحق أو بغير حق. لا تترفع ولا تتطاول ولا تفتخر، حتى وإن كنت مظلوما، حتى وإن كنت صاحب حق. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخل على رأسه المغفر متعطئ رأسه، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن استفسافها، يعني معالي الأخلاق، الأخلاق الحسنة والاستفساف السيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، تصرف عني سيئة، لا يصرف عني سيئة إلا أنت. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان من قصور فهو في الأشخاص، وأما الطريقة فهي طريقة كاملة، طريقة تامة. قال: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، في حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة، يعني الذين يتسمون بالإسلام كثير ويدخلون تحت مسمى الإسلام كثير، لكن الإسلام الخالص، الإسلام المحض، الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان، عليه أهل السنة والجماعة، يعلمون ويعملون ويعلمون، يعملون به في أنفسهم بعد علمهم به، ويعلمون غيرهم من باب النصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، أي مستحقة للنار، ليس معنى ذلك أنها لابد أن تكون في النار، أو معنى ذلك أنها تخلد في النار، لا، وإنما تستحق. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون، أي في أهل السنة، والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وأولي المناقب المعثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، يعني الأبدال بالمعنى الصحيح، العلماء الذين يأتي بعضهم بعد بعض، ليس الأبدال ما تعتقده الصوفية من أنهم الذين إليهم شأن التصرف في العالم، أعوذ بالله. ولو استخدم شيخ الإسلام غير هذا اللفظ كان أحسن. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. فإذا رأيت مثلا الأشعري يتبجح منا فلان وفلان وفلان، أو الصوفي يتبجح منا فلان وفلان وفلان، يقال لهم: يعني ما لكم في هذا، نحن بحمد الله عز وجل منا ابتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وإسوتنا وإمام طريقتنا، ثم أبو بكر وعمر، وتذكر لهم من الصحابة، وتذكر لهم من التابعين، وتذكر لهم من أئمة الدين الشيء الكثير. الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم هم الطائفة المنصورة، الذين قال بهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم. انتهى من الوسطية، جاء رحمه الله بهذه الإلماحة وبهذه الجملة ليبين أن الإسلام دين كامل، ليس مختصا بمسألة دون مسألة ولا بشيء دون شيء، بل هو شامل في الاعتقادات، شامل في العبادات، شامل في المعاملات. وإذا نقص منك شيء من هذا الباب أنت ناقص في إيمانك في إسلامك. إن كان تفريطك في باب التوحيد فهذا تفريط شديد، ربما تسلب منه مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. وإن كان كذلك التفريط في العقيدة يلحقك من النقص بقدر ما ينقص من إيمانك وعلمك في هذا الباب العظيم. وإن كان تفريطك في المتابعة فكذلك يلحقك من النقص ما ربما يوسم الإنسان بالبدعة، أو ربما عنده قصور في هذا الباب العظيم، كل بحسبه. وإن كان تفريطك في المعاملات مع الناس فهذا أيضا من الأبواب المهمة التي ينبغي العناية بها، لأن الناس تتفاوت أخلاقهم وتتفاوت مداركهم وتتفاوت أعمالهم. والمسلم السني الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون دعوته بلسان الحال والمقال. فإذا كنت من أصحاب الأخلاق الجميلة الحسنة النبيلة أنت تدعو إلى الله عز وجل بلسان الحال، فإن اجتمع مع هذه الدعوة القول دعوت إلى الله بلسان الحال والمقال، وربما كان ذلك أدعى إلى الاستجابة. أما إذا كنت تدعو إلى الله عز وجل بلسان المقال وأنت في لسان الحال سيء، هذا ربما يكون يعني شأن الدعاء على باب جهنم، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويخالفون هذا الباب بأفعالهم. فهذا هو المراد من هذا الفصل في هذا الموطن، حتى يعلم الطالب والدارس أن باب العقيدة وباب العلم والعمل ليس محصور فيما تقدم، بل هو شأن واسع، شأن واسع، وأمور الدين كثيرة وأعمال الدين كثيرة، منها المأمور به يتعين عليك الاتيان به بحسبه الواجب يتعين عليك الاتيان به، والمستحب يستحب لك الاتيان به، والمحرم يحرم عليك الاتيان به، والمكروه يستحب لك البعد عنه إلى غير ذلك. والمباح هو الأصل في الأشياء، يعني افعله ما جعل الله في الدين من حرج. والحمد لله أهل السنة وإن وجد في أحدهم غير هذه الصفات، لكن الأصل أن هذه الصفات موجودة فيهم أكثر من غيرهم، يعني سواء ما يتعلق فيما بينهم وبين الله أو فيما يتعلق بينهم وبين غيرهم من المربوبين ومن الأقارب أو الأباعد. وهذا أمر يشهد به المبغض قبل المحب، إلا أن يعني المكابرة أحيانا وهكذا اتباع الهوى والبدعة تغطي هذه الأشياء، وإلا ستجد هذه الشهادات تنطلق من المبغض قبل المحب. إلى ربما قال والله أنهم أحسن الناس يصلون في الصلاة في وقتها ويحفظون من القرآن ويحفظون من السنة ويعملون كذا وكذا وكذا، لكن يعني ربما يستدرك عليهم بعض أشياء إن هي في الواقع ليست مستدركة، هي في الواقع ليست مستدركة لو جينا للشريعة، لكن يستدرك هو لنفسه بسبب قصور نفسه. مثلا يقول لكن يحرمون كل شيء، يعني هذا إطلاق غير صحيح، أو لكنهم يتكلمون في الناس، يعني هذا لظنه أن كلامهم في الجرح والتعديل والنصيحة يعتبر من الغيبة أو الكلام في الناس، أو لكن فرطوا في العمل، يعني ما اختلطوا بالناس ولا ذهبوا يفعلون ويفعلون. فالشاهد أنهم يشهدون لأهل الاستقامة بالخير والصلاح، ثم يستدركون أشياء ربما النقص بسبب فهمهم أو بسبب هواهم أو بسبب غير ذلك من الأمور التي تجر إلى هذا الباب. وإلا الحمد لله ما هناك منصف يمكن أن يذم أناس قد تفرغوا لعلم الكتاب والسنة ودعوا إليه وحققوه وأحبوه وكذلك عملوا به ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والإنسان في هذا يحتاج إلى مجاهدة نفسه. الواقع أن الاستقامة تحتاج إلى مجاهدة من أول ما يفتح الله عليك بالاستقامة حتى تلقى الله. باب يحتاج إلى جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإلا تارة النفس تجرك إلى التطلع في الدنيا والرغبة في الدنيا، والله عز وجل قد أدب المؤمنين بقوله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وتارة ربما يضعف أمام الشبه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وتارة بالاستفزاز للمسلم، وقد يضعف مثلا يهددونه بالطرد أو يهددونه بالحبس أو غير ذلك. وتارة أشياء تلحقه من العجز عن الاتيان ببعض الأعمال أو الكسل عن الاتيان ببعضها. والعجز هو عجز البدن، والكسل هو عجز الإرادة. فالإنسان مع الاستقامة يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة لنفسه وإلى مجاهدة لغيره حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام أحمد متى الراحة؟ قال: حين تضع قدمك في الجنة. هذا هو الراحة. وإلا ما دام الإنسان روحه في جسده لا يأمن، لا يأمن على نفسه الانحراف، ولا يأمن على نفسه القصور. فهو محتاج إلى يعني ملازمة العمل حتى يلقى الله، ويحتاج كذلك إلى البعد عما يؤدي إلى القصور والضعف في هذا الباب العظيم. والإنسان يستعين بالله، يستعين بالله ولا تعجز، وهكذا يدعو الله: إياك نعبد وإياك نستعين. قيل بأن هذه الآية عليها مدار القرآن، مدار بل الكتب كلها تعود إلى معنى هذه الآية. كما روي أن الله عز وجل جمع علوم جميع الكتب في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، ثم جمع علم هذه الكتب في القرآن، ثم جمع علم القرآن في سورة الفاتحة، ثم جمع يعني معاني سورة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو الشيء الذي يحتاج المسلم إلى أن يلازمه مستعانة بالله عز وجل. ونسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.